الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. أسأل الله جل وعلا أن يثبت المسلمين وأن يحفظهم من كل مكروه. وبعد بإذن الله جل وعلا يسرنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة أن نتم ما بدأناه في قضية البورصة والتعامل في البورصة مع فضيلة الشيخ محمود ابن عبد الملك الزغبي، ولن أطيل عليكم في المقدمة على الإطلاق حتى يتسنى لنا أن نستثمر الوقت. ولا زلت أكرر، اعلموا أن البورصة تحوي الحلال وتحوي الحرام، بمعنى أن البورصة تحوي بعض الصور القمارية، تحوي بعض الصور الربوية، وتحوي المباحة أيضا، حتى لا نظلم وحتى لا نظلم في هذه المسألة. خلاصة المسألة أن البعض حينما ينظر في النشرات الإخبارية في كل ليلة ويرى تراجع البورصة المصرية، إغلاق البورصة المصرية، يتحير وهو لا يفهم معنى البورصة ولا يفهم معنى الإغلاق ولا يفهم الخسارة ولا يفهم هل يجوز له أن يدعم البورصة المصرية أم لا يجوز له أن يدعم البورصة المصرية. خلاصة المسألة أننا كنا انتهينا بإذن الله جل وعلا في الحلقة الماضية عند آخر قسم من أقسام البيوع العاجلة، عند آخر قسم من أقسام البيوع العاجلة اللي هو البيع على المكشوف، البيع على المكشوف. يا شيخ محمود، يعني عايزينك توضح للمشاهدين بس بصورة مبسطة، يعني مش الأكاديمية اللي انت عليها هذه، بصورة مبسطة جدا، صور البيع المكشوف كيف يعني تجري في البورصة؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، طبعا تكلمنا عن مسألة البورصة وقلنا أن المعاملات عامة بوجه عام التي تحدث في البورصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قلنا المعاملات العاجلة والمعاملات الآجلة والمشتقات المالية. طبعا المشتقات المالية إلى الآن لم تنزل أو لم تعتمد في البورصة المصرية، ونسأل الله عز وجل أن يعصم البورصة المصرية لأنها قائمة على القمار والربا وبيع الإنسان ما لا يملك. أما بالنسبة للمعاملة اللي كنا نتكلم فيها اللي هي القسم المعاملات العاجلة، وذكرنا منها طبعا البيع المطلق، وذكرنا منها البيع بالهامش،
صحيح،
الهامش المبدئي. أما القسم الأخير منها فهو ما يسمى بالبيع على المكشوف. البيع على المكشوف يعني كأن الإنسان مغطى، يعني بمعنى واحد ما عنده فلوس ولكنه يعلم إن مثلا إن يتوقع إن أسهم الشركة الفلانية سوف تهبط تنزل، رجل عايز يتاجر ما عنده مال، إيش يسوي؟ يذهب مثلا إلى سمسار البورصة، يقول له مثلا اقترض لي 100 سهم، وليكن 100 سهم بعشر جنيهات، وبيعهم في السوق الآن في نفس يوم الأمر. الرجل يقترض مثلا اللي هو 100 سهم ويبيعها فعلا في البورصة، كم يخرج المبلغ؟ يخرج 1000 جنيه، باع له 100 سهم من مثلا من أي أسهم شركة من موجودة في السوق المعاملة بعشر جنيه، المجموع كام الآن؟ 1000 جنيه. طيب الرجل الاستمصار يأخذ هذا المال لمن يعطيه؟ لا يعطيه لهذا العميل مباشرة، لا، يذهب يعطيه إلى مقرض هذا الشخص، المقرض اللي أعطى هذه الأسهم،
تمام،
فيعطي المقرض طبعا الألف جنيه. المقرض هذه يأخذ هذا المال يستفيد منه ويستثمره بدون فوائد،
تمام.
يبقى هنا المقرض اللي هو اللي أعطى الأسهم قرضا في الأول يستفيد ماذا؟ اللي هو يستثمر هذا المال بدون فوائد ربوية، لأن في الأصل أي واحد يأخذ مال في المعاملات يدفع عليه فائدة ربوية. فهذا ما يميز، هذا يعتبر أهم ميزة بيستفيدها المقرض. بعد ذلك يأتي مثلا يوم السداد، طيب بعد مثلا 15 يوما أو شهر يأتي السمسار يقول للرجل واجب الآن تسدد لنا 100 سهم من شركة الفلانية اللي أنت مثلا أخذت بها في الأول. يقول للسمسار طيب اشتري الآن 100 سهم. هو الرجل في الأول معتقد ماذا؟ إن الأسهم سوف تنخفض. فعلا هب إن الآن الأسهم انخفضت، يأتي بالمائة سهم الآن وسعر السهم 5 جنيهات، كان أول 10، الآن هيشتري بكم؟ هيشتري ب500 جنيه، هو في الأول باع بكم؟ ب1000،
صح.
إذن الفرق ديا يمثل مربح من؟ يمثل مربح هذا العميل،
تمام،
أو الذي أمر بالشراء. يبقى إذن البيع على المكشوف هو عبارة عن بيع أوراق مالية غير مملوكة للبائع عن طريق اقتراضها في نظير أو مقابل الالتزام بإعادة شرائها وتسليمها مرة أخرى.
البيع هنا معناه بيع السلعة مقترضة على أن يسددها بعد.
نعم، يعني الرجل لا يملك شيء، يعني يدخل البورصة ما يملك شيء، ولكن لأنه متوقع.
وعشان المشاهد يبقى فاهم، المشاهد فاهمة، يبقى البيع هنا معناه بيع السلعة مقترضة على أن يسددها
في موعد محدد.
تمام.
نعم. طبعا هذا الرجل الذي يضارب على هبوط الأسهم. أما الإشكالية لو الأسهم ارتفعت.
أيوة.
يكون العكس، الرجل يخسر. فلو كانت مثلا الأسهم بعشر جنيهات يوم الاقتراض وارتفعت بعد ذلك في يوم السداد إلى 15، حينئذ يجب عليه أن يسدد 1500.
تمام.
في حين هو يعني استفاد كم؟ وهو كان شاري بألف. يبقى إذن وجب عليه أن يدفع 500 من جيبه.
تمام.
هذه تمثل الخسار.
أينا.
وإذا يعني السعر لم يرتفع ولم ينخفض، حينئذ هذا الرجل لم يكسب ولم يخسر إلا مقابل سمسارة أو عمولة السمسار.
أنا عايز يعني المشاهدين والمشاهدات اللي بتعاملوا في البورصة المصرية يكونوا معنا جدا، وبرضو اللي محتاج أي توضيح، اللي محتاج أي بيان، على أساس ما حدش بعد كده يقول أنا كنت واقع في الربا يا شيخ، أنا كنت واقع في صور قمارية يا شيخ. إحنا بنوضحه وبنبين أهو إن السلفيين مش جامدين في كل شيء، بالعكس عندنا العلم الاقتصادي، عندنا العلم الشرعي، عندنا كل شيء بإذن الله جل وعلا. وأي سؤال، أي سؤال في قضية البورصة لمن يتعامل في البورصة عادي جدا يتصل علينا ويستوضح مننا، على أساس لا يقع في شر ثم بعد ذلك يقول ندمت. طيب يا شيخ محمود، عندي بقى السؤال الثاني، ايه الحكم الشرعي بقى في البيع المكشوف؟
طبعا هو احنا قلنا الان البيع المكشوف هو يعتبر بيع للسلعة مقترضة في الاصل. فنقول احيانا بعض السماسرة يعني يبيع فعلا الاسهم قبل ان يقترضها، يعني هو يعرضها فعلا للبيع قبل ان يقترض، وبعد ذلك يقوم بالاقتراض.
تمام.
يبقى هذا يدخل في مسألة تسمى في مسألة بيع الإنسان ما لا يملك.
صح.
وبيع الإنسان ما لا يملك يعني أي واحد، يعني ممكن أنا أبيع لك يعني تلفزيون معين،
يعني باع قبل أن يتملك.
باع قبل أن يتملك.
قبل أن يتملك.
إيه نعم. فمثلا الآن نقول المبيع هذا لا يخلو من أمرين.
أيوة.
إما أن يكون معين أو غير معين. يعني إيه معين؟ يعني أقول هذا القلم أصبح الآن معين، حينما أقول أبيع لك قلم كذا كذا أوصافه كذا وكذا، يبقى هذا مو معين.
صح.
يعني غير معين.
صح.
يعني إما أن يكون معين بمعنى مميز. هذا القلم.
أيوة.
بمعنى القلم ده لو هلك يبقى العقد الآن انتهى، لأن المبيع هلك، فما في شيء يباع الآن ولا يشترى. فنقول المعين هو الشيء المميز أو غير معين. طبعا أهل العلم حينما تكلموا في مسألة بيع اللي هو المعين والإنسان لا يملكه، أو بيع المعين قبل تملكه، يعني جمهور أهل العلم على أن هذا لا يجوز، بل نقل بعض أهل العلم الاتفاق مثل ابن هبيرة، نقل اتفاق الأئمة الأربعة لأن هذا لا يجوز، وهذا نوع من أنواع الغرر والقمار. لأن حينما أقول لك مثلا سوف أشتري لك قلم فلان أو سيارة فلان، ممكن الرجل ما يبيع السيارة، ممكن السيارة تهلك، فحينئذ العقد يفسد.
صحيح.
أو ممكن يطلب سعر خيالي لما يجد الرغبة منك. فحينئذ الإنسان يدخل نفسه في حينئذ فيما يسمى بالغرر الشديد، والشريعة تنهي عن الغرر الشديد فعلا. فحينئذ إذا كان معين ما يجوز باتفاق الأئمة الأربعة رحمة الله عليه. أما إذا كان غير معين طبعا اللي هو الموصوف في الذمة، يعني مثلا أبيع لك سيارة موديل 2010 مواصفاتها كذا كذا وطبعا السي سي والأمور هذه كلها، طبعا هذا يسمى غير معين. طبعا بيع الغير معين قبل تملكه أو الموصوف في الذمة، طبعا اختلف فيه أهل العلم. طبعا جماهير أهل العلم على عدم الجواز. أما الحنابلة قالوا بجواز بيع الموصوف في الذمة قبل تملكه، وطبعا قريبا منهم الشافعية رحمة الله، لأنهم يجوزون مسألة السلم الحال، بيع السلم الحال، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية. والحنابلة يوافقونهم على مسألة بيع السلم الحال، ولكن يقول لا تقول سلم، كل بيع، لأن السلعة من شروط السلم أن تكون السلعة مؤجلة.
تمام.
يعني بعد سنة أو حين الحصاد أو ما شابه ذلك. طبعا شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه خالف جمهور الأئمة الأربعة في هذه المسألة.
نعم.
فأجاز بيع الإنسان ما لا يملكه. طيب الآن
كل شيخ الإسلام
إيه نعم. فالآن يعني احتجوا على شيخ الإسلام بحديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وأبو داود، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك.
أي نعم.
قال شيخ الإسلام تيمية لا تبع ما ليس عندك، ليس المقصود به ليس عندك عند وقت العقد، لا، عند وقت التسليم. الإنسان ينهى عن بيع ما لا يستطيع القدرة أو ما لا يستطيع أو ليس عنده قدرة على التسليم فعلا. أما لو إنسان حس في نفسه قدرة فحينئذ ما في بأس. طبعا الشافعي يقول بجواز بيع السلم الحال اللي هو موصوف في الذم، ويرد على حديث طبعا لا تبع ما ليس عندك. الإمام الشافعي يقول لا، إن هذا النهي عن بيع المعين اللي احنا قلنا.
أيوة.
القلم ديا.
أيوة.
أو السيارة هذه.
أيوة.
أما الحديث الآخر حتى تستقيم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عندنا أحاديث أخرى، حديث أبي المنهال عن ابن عباس.
أيوة.
رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وأهل المدينة يسلفون في السنة والسنتين. يسلفون في السنة والسنتين من الثمار. يعني يبيعوا ثمار سنة وسنتين قبل ما يخرج الثمار.
أيوة.
يعني هذا بيع للمعدوم.
أيوة.
بيع لشيء مو مملوك ولكنه موصوف في الذمة. قال يبقى إذن الجواز دخل على الموصوف في الذمة، والحرمة وقعت على المعين، لأن في عرضة للهلاك أفضل أن الرجل لا يبيع
تمام.
أما الآخر لا موصوف في الذمة ممكن إن ما كانش عندك تشتري من السوق شيء موجود
صح.
يعني مشهور ومتداول يعني
صح.
فحينئذ ده توفيق الإمام الشافعي رحمة الله عليه. طبعا الإمام بن تيمية لم يرتضي هذا القول قال لك لا الأصل أن حكيم بن حزام حينما قال له النبي لا تبع ما ليس عندك في الأصل السؤال كان عن البيع الموصوف في الذمة في الأصل لأن هذا هو البيع الأصل بين الناس يعني ما فيش واحد يقول لك اشتري لي سيارة فلان لا أقول أنا اشتري يعني اشتري لي سيارة كذا 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 فبيقول موصوف في الذمة فلذلك قال لا أصل الحديث يحمل على الموصوف في الذمة وليس المعين وليس المعين. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية قال بدليل إن الشريعة لم ترد ببيع لم يرد دليل لا في الشريعة لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع عن نهي بيع المعدوم. المعدوم الشيء الغير موجود.
أي نعم.
بدليل مثلا الإيجار عقد الإيجار. أنا مثلا بأجر رجل الشهر 50 مثلا بألف جنيه السكن في الشقة مثلا. هل الرجل فعلا تملك السكن الآن أو تملك المنفعة؟
لا.
الآن ما تملك ولا أقدر أمكنه من إلا بالأصل.
أيها.
لابد يتملك الأصل أو يجلس في الأصل حتى يستوفي منفعه يبقى ده بيع شيء معدوم مثل النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن بيع الثمار حتى تحمر أو تصفر يعني الثمر إن حمرت أو صفرت يجوز حينئذ بيعه إن الرجل يخليها الوقت النضج طبعا الثمرة في الحالة دي بتكبر بتنضج هذا النضج هل كان معدوم ولا لم يكن معدوما
كان معدوم
كان معدوما فلذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية قال إذن يجوز بيع المعدوم في الشرع الإسلامي
نعم.
وقياسا أيضا على بيع السلم
نعم.
اللي هو بيع الإنسان مثلا واحد نعم. من الأخوان مثلا في الأرياف يعملوه مثلا رجل محتاج يزوج بنته ولا شيء يذهب إلى أحد التجار يقول له أعطيني ألف جنيه وأنا أعطي لك المحصول الجاي مثلا 100 أردب 50 أردب 20 أردب في المحصول الجاي ويعطي هذا اسمه بيع السلم
نعم.
وهو يجوز يبقى إذن المحصول لم يأتي إلى الآن فهو بيع من جنس
صح.
المعدوم
معدوم.
فشيخ الإسلام ابن تيمية يعني هذا رأيه طبعا إن كان فيه يعني طبعا رأي الجمهور هو أحوط وأبرأ للذمة ورأي شيخ الإسلام أقعد من حيث القواعد الشرعية هو أقعد ولكن رأي شيخ الإسلام يفتح على الناس بحبوحة مثلا إنسان عنده مصنع
طيب أتوقف عن لي وأخذ الاتصال دي
طيب
وبعدين ننظر في الكلام السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا
فضيلة الإمام محمد
حياك الله حفظك الله
يا رب
ربنا يبارك في عمرك
على المجهود على هذا المجهود الرائع الذي قمت به في الكلية أمس وأول اليوم وأمس جزاك الله عنا خير
أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم
اللهم بارك في فضيلتك يا رب وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين
الله يبارك في عمرك
إن شاء الله بإذن الله يعني أن نصر الإسلام والمسلمين والله لقد رأيت في المنام السماء في مصر وأنا أقول أن الدعاء في هذا الوقت مستجيب وأنا في المنام أقول اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين
اللهم
حتى قمت والله الحمد لله رب
العالمين
أسألكم الدعاء بارك الله فيك
ما شاء الله
جزاك
الله كل خير بل انا والله رايت الخير كله في جامعه الازهر للبنات يعني في المحاضره يعني الاف البنات من بناتي يعني حضرنا وكنا على دين وعلى خلق والمظهر الديني اسال الله ان يبارك في الجميع طيب شيخ محمود اعود
طيب.
على بيت
ان شاء الله بعد طبعا تناولنا الان مساله او شق مساله اللي هو البيع قبل الاقتراض لو باع فعلا لو باع السمسار فعلا قبل الاقتراض كنا هذا هتبقى فيه اشكاليه لانها تعتبر بيع الانسان ما لا يملك اما اذا باع السمسار فعلا بعد الاقتراض يعني اقترض فعلا للرجل او للعميل ثم باع هل يجوز ولا ما يجوز طبعا نقول لا يخلو الامر من حالتين اما ان السمسار ياخذ المال من مصرف مالي او مؤسسه ماليه او هو يعطي من عنده يعني يكون عنده فعلا اسهم مدخره من نفس الجنس ويعطيها للعميل طيب اذا اخذها السمسار من رجل آخر هل يجوز؟ طبعا نقول أنه لا يجوز لماذا؟ لأن هذا الرجل انتفع برهن الدين ورهن الدين في الأصل لا يجوز الانتفاع به
أحسن.
رهن الدين يعني مفروض أنا عندي دين عند فلان بقول له طيب خذ هذا القلم رهن عندك عندي مثلا أنا مدين رجل 100 جنيه فقال لي لا بدي تأتيني برهن حتى يوثق الدين فقلت له خلاص خذ القلم هذا طبعا القلم ما يكون رهن عند إنسان ما يجوز له يكتب به
بالضبط.
ولا يستعمله
بالضبط.
هو يعتبر عنده كأمانة
أي نعم.
عنده كأمانة ما يجوز حتى أهل العلم قال لو
على
كان...
فكرة هذه منتشرة عند إخواننا الأحبة الطيبين جدا في الصعيد
نعم.
والتصرف في الرهن يعني مثلا يرهن عنده الأرض الزراعية بالعشرة أفدينة والخمسة
نعم.
أفدينة
نعم.
مقابل يعني ما ذكرنا ثم الآخر ينتفع بكل هذه المدة سواء طالت أو كذا ثم بعد ذلك يأخذ ما له عند الآخر
لا هو طبعا بالنسبة للرهن ما يجوز الانتفاع به حتى أهل العلم يقول لو كان عنده كتاب ما يجوز يقرأ فيه لأن دي باب الأمانة دي أمانة وديعة
أحسن.
ما يجوز الإنسان ينتفع طبعا إلا أهل العلم صنفوا طبعا المرهون إما أن يكون شيئين إما أن يكون طبعا مركوب أو مشروب
معلوم.
يعني مثلا شيء يركب نفس جل الله السامعين نفس الحمار مثلا
أو
مشروب
أو
مشروب لبنه زي الجاموس أو ذهبا مثلا. هذه الأشياء إذا كانت طبعا عندي شخص رهن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه اللي ينفق عليها يأكلها ويشربها، ما يسيب مثلا الرهن ده مرمي في الشارع حتى يموت من البرد، لا يؤكله. طيب وبما أنه الآن يؤكله أو يواكله أو يعطيه وينفق عليه مثلا، إذن هينتفع باللبن
بالضبط.
وينتفع مثلا بالحمار في نظير ذلك يركب الحمار مثلا. أيوة. على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظهر يركب إذا كان مرهونا.
أيوة.
ولبن الضر يشرب. أيوة. إذا كان مرهونا. أحسن. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
أحسن.
العلماء يقولون
طيب.
هذا
نقف عند النفقة دي ونأخذ الاتصال الطيب ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
حياك الله. تفضل.
شباب فرصة وجود حضرتك يعني في
السؤال. تفضل تفضل تفضل.
حضرتك لو أنا معايا مثلا يعني مبلغ من المال وعايز أحطه وعايز أحطه يعني أستثمره أو يعني مش أستثمره يعني أحفظه مش عايز من وراه عائد. أفضل مكان أحط فيه إيه؟
طيب حاضر نجيبك حالا. يعني الأخ الكريم بيسأل يعني معاه مبلغ من المال.
نعم.
الأسلم له يحطه فين يعني عشان يخرج من ذلك؟ أنا أقول لك بسرعة جدا يا شيخ محمود يعني ما يعني نضيع خيط الكلام اللي بيتكلم فيه. أنا بقول لك يا أخي إن كنت تستطيع تدوير هذا المال تأثم إن وضعته في بنك وأنت قادر على تدوير هذا المال. وإن كنت ترى الأمين الذي يقوم بتدوير هذا المال ثم وضعته في البنك وتركت هذا الأمين تأثم أيضا لهذا الشيء. طيب أما إذا كنت لا تستطيع تدوير هذا المال ولا وجدت الأمين الذي يقوم بتدوير هذا المال وصرت في هذه الحالة يعني مضطرا إلى أن تضعه في مكان، لأنك إن وضعته في جيبك عرضت نفسك للسرقة، وإن وضعته في بيتك عرضت البيت للهلكة. فالضرورات حينئذ تبيح المحظورات، بمعنى أنك جاز أن تضعه في مكان لكن بضابط، لكن بضابط إذا كان هناك المكان الإسلامي أضعه في المكان الإسلامي ولا يجوز أن تضعه في المكان الربوي. هب أن البنوك الموجودة بالإجماع إنما هي بنوك ربوية، فأنت تستعمله كحافظة بمعنى مكان لحفظ نقودك فقط بإذن الله جل وعلا، وبعد أن تضع هذا المال لا تستفيد من عائده شيئا لأن العائدة خبيث، بمعنى لا تستفيد لا أنت ولا من تعود من الخبر. خذ هذه الزيادة لا تتركها لهذا المكان على الإطلاق وتبرأ منها ولا يجوز أن تدفع بلا أنت ولا الأولاد. الله شكرا محمود.
بالنسبة لكنا نتكلم عن مسألة الشيء المرهون
أو
الرهن، قلنا إن الرهن إذا كان مشروب أو مثلا مركوب فحينئذ يجوز الإنسان أن ينفق عليه وينتفع بما صحيح. يقابل النفقة صحيح. ولكن عليه حتى لا يقع في باب الربا
أحسن.
أن يوازن ما بين النفقة والاستعمال
أحسن.
مثلا لو عنده مثلا جاموس أقرب مثال جاموس مثلا الرجل يطعمها مثلا
تمام.
في الشهر
ويسقيها ويقوم على أمرها
يعني يقف عليه مثلا نفقتها في الشهر مثلا 100 جنيه مثلا على سبيل المثال. طيب هو مثلا ينتفع باللبن منها بمقدار 90 جنيه، يبقى إذن في 10 جنيه فرق. الآن هو المفروض
قبل بعد تكملة الفرق نأخذ الاتصال ونعد للفرق.
إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. أهلا وسهلا.
لو سمحت أنا شغالة بسجل في الحاجات اللي هي بالقسط دي.
أي نعم.
باخد الزبون ينقي الحاجة اللي هو عايزها وبشتريها أنا وأدفع فلوسها وسلمها له وحط عليها نسبة ربح.
لا انت بعد اذنك انت تمتلكي مكان للاتجار يعني عندك محل للاتجار؟
لا ما عنديش محل للاتجار.
فقط انت بتروحي معاها تدفع الفلوس وبعدين تخدمينها يعني تشتري لها بالنقد وبعدين انت تحاسبيها على القسط بعد كده مش كده؟ طيب حاضر تفضل يا شيخ محمود.
نعم نجاوب ولا
نجاوب.
طيب بالنسبة للسؤال الأخت هي تتكلم إن هي فعلا يعني فيه بعض الناس يكون محتاجين سلعة معينة ما عندهم بحبوحة من المال فحينئذ يعني يذهبون إلى بعض الأخوات أو بعض الإخوة يكون متخصص في مسألة يعني يقرض ويقترض فيذهب مثلا إلى مثلا إلى المؤسسة أو المكان أو المحل
لا 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 ولا محل الأخت لا عندها شيء، لا عندها محل شيء ولا أي شيء.
هي مثلا تقول للأخت شوف في المحل اللي أنت عايزة منه،
أيوة،
واختار البضاعة.
أيوة.
هي الأخت راحت مثلا قالت لها أنا عايز أشتري الجلاس ده
وكوبايه ده ألف جنيه
مثلا، ده بألف
أنا دفعت في الألف ردهم لألف
جنيه. طيب وهي الأخت طبعا مثلا تدفع مكانها،
أيوة،
عرفت، أو تشتري وتعطيها.
بالضبط
سواء هذه المسألة.
لا ما تشتريش وتعطيه.
نعم.
لا بتقول أنت دي اللي أنت عايزها، أه خذ يا بتاع ده بألف جنيه، خذ يا صاحب المحل.
نعم. ترد لي 1500 مثلا يعني. طبعا هذه المعاملة هي أقرب إلى الربا. يعني لانها والعياذ بالله يعني هي ما نستطيع ان احنا نقول هي بيع مرابحه، لان الاخت ليست مثلا صاحبه محل او معروفه بالتجاره في هذه المساله، انما هذه متاجره في الديون.
اي نعم.
ولذلك يعني ذهب يعني بعض المعاصرين الى عدم جواز هذه الصوره، لان في الاصل الاخت لم تعطي، هي في الاصل ما في نيتها تجاره.
نعم.
ولا في نيتها ان تشتري هذه السلعه، وما اشترتها لنفسها.
وعلى فكره يا شيخ محمود، وما هيئه كبار العلماء والمجلس الاعلى ومجلس اداره رئاسات البحوث كلهم حكموا على هذه الصوره بانها ربويه.
نعم.
وانا سالت فيها كبار العلماء في تلك
المساله
او الشيخ العثيمين قال بأنها ربوية. ليه؟ لأن الأخت دي أنا بوضح لها، لو عندها محل مثلا ومكان وبتحط فيه بضاعة وتبيع،
ما في بأس.
وأحيانا ما عندهاش البضاعة دي أو البضاعة دي نفدت، لا بأس أن هي تروح تشتري هذه البضاعة وتبيعها لها في نفس الدقيقة. نعم، خذتها نقدا وبعتها قسطا، هذا يجوز.
نعم.
لأن معلوم تجارتها ومعلوم المحل اللي بتقيم فيها هذا ومعلوم عند الناس. لكن أن هي لا تملك ذلك مطلقا وفقط تعطي المال يعني على سبيل النقد ثم تأخذه قسطا، هذه الصورة يا شيخ محمود احنا بنقول عليها صورة ربوية. لماذا؟ لأنها أعطت دينا واستفادت من الدين، والقاعدة تقول كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فهو قرض جرى النفع.
نعم. يعني هو إن شاء ما يلحق بمسألة المرابحة الثلاثية
أبدا.
لأن طبعا لا الأخت ليست صاحبة يعني محل أو شيء معين.
وضحت الأخت الصورة. نعم. محرمة.
تفضل. نعم. بالنسبة للرهن مثلا، قلنا الشيء المرهون إما مثلا أنت أنفقت عليه مثلا 100 واستفدت منه ب90، باقي كم؟ 10 جنيهات مثلا.
أي نعم.
هذه تضاف إلى أصل الدين. هذه تضاف على أصل الدين. يعني روج مثلا مدين لك ب100,000 تضيف مثلا كل شهر 10 جنيهات في مقابل الفرق.
أيوة.
والعكس بالعكس. يعني مثلا إذا كنت أنت انتفعت ب100 وأنفقت مثلا 80، يبقى إذا واجب عليك تسقط من القرض أو من الدين الرجل 20 جنيه مثلا.
سلام.
شهريا.
سلام.
حتى لا يقع الإنسان في مسألة كل قرض جرى نفعا فهو ربا.
على فكرة بنقول للكل، أنتوا هتقرأوا في الكتب قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ومش حديث مرفوع إلى النبي، لكنها قاعدة متفق عليه.
نعم. يعني هذه يجب يعني فحينئذ احنا نركز على مسألة الرهن. فلا يجوز. ولذلك العلماء يقولون في مسألة الرهن نماء الرهن، نماء وكسبه المتصل والمنفصل وأرش الجناية عليه تبعا لأصله.
أحسن.
يعني نماء سواء المتصل والمنفصل، سواء بالزيادة أو بالانفصال، يعني مثلا كالمنتاج مثلا البهيمة أو شيء من هذا القبيل. يعني إذا البهيمة مثلا أنتجت عندي مثلا الرجل المقرض، يعني ما نقول إن هو يأخذه وحلال له، لا ما يجوز، تابع لأصل الدين.
يبقى طيب. كأني كده في البيع المكشوف يا شيخ محمود كأني شفت فيه قسمين.
نعم.
يعني بيع قبل أن يتملك.
نعم.
وبيع القسم الثاني بيع يقترض إذا باعها بعد الاقتراض.
نعم. هذا السمسار بالنسبة للسمسار.
أيوة.
إذا اقترض فعلا وأعطى الرجل، إما أن يقترض من عند إنسان آخر فهذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا الرجل استفاد من الشيء الرهن اللي هو المال. المال استفاد به. وطبعا هذا يعتبر من الربا والعياذ بالله، لأن كل قرض جرى نفع فهو ربا.
أحسن.
أما المسألة الأخرى، لو كان مثلا لو كان القرض ده من عند السمسار نفسه، هنقول نفس العلة، نفس الشيء، لأنه استفاد بالشيء.
طيب شيخ محمد.
نعم.
عشان الوقت تقريبا بدأ يعني.
نعم.
أن احنا شوية الوقت.
نعم.
خلاصة المسألة بقى عشان ما تطولش. علماء مصر اللي أتمنى إن ما واحد يتخلف أبدا أبدا، والله أنا أرى لو عنده حتى سفر إلى عمرة هذا مقدم على هذا السفر، لو عنده أي شيء. ولذلك ما أتمكن ما يعني أسأل الله إن ما في حد من إخوانا على الإطلاق من المشايخ الكبار إنه يتخلف أبدا، لأن ده مصير أمة كاملة. الأمر الثاني، ولذلك أنا بقول ادعوا لنا، أنا عملت، أنا أخذت بالأسباب، ما علي أكثر من ذلك على الإطلاق، وأعذرت لربي. الأمر الثاني إن قناة الحافظ ربنا يحفظها ويبارك فيها، أعطي لها برنامج ثاني هيكون فتاوى على أساس برضو نشترك فيه في المواريث، في الطلاق، في البيوع، في كل شيء، ومعايا الشيخ محمود والقادرين على هذا بإذن الله جل وعلا.
وببشركم برضو هيبقى في سلسلة مناظرات لي على القناة المصرية، هيبقى في سلسلة مناظرات هتبقى مع العلمانيين، واتفقوا معي أمس إذن الله جل وعلا في القناة المتخصصة المصرية على أساس يعني بالنسبة للروافض وغير الروافض والجميع بإذن الله جل وعلا. وفي النهاية أنا أشوف أني والله الذي لا إله إلا والله الذي لا إله إلا أن الدين أعز علي من إخواني، أعز من شقيق، أعز من أولادي، أعز من نفسي، أعز من كل شيء. ولذلك نريد أن نترابط، أن نتكاتف، أن نعتصم بحبل الله جميعا، أن نكون على قلب رجل واحد بالنسبة لمواجهة التحديات. وأنا بناشد الكل، بناشد الكل أن احنا نقف صفا واحدا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأني جلست مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس وعرفت أشياء كثيرة جدا جدا جدا. ولذلك عايزين نتعاطف مع هؤلاء، نتكاتف مع هؤلاء لإنقاذ مصر ولإعادتها إلى رياداتها وقيادتها على المنطقة بأسرها، وحتى نتمكن بإذن الله جل وعلا من نصرة ديننا. ده خاص بنا احنا، لأن قال القوات المسلحة محايدين ما نمشي صلة بأي شيء. أمر الأخير اللي بقوله لأبنائي وبناتي من أبناء الجامعة وبناتي من بنات الجامعة، يعني أنا أريد أن يكون كل إنسان على قدر المسؤولية. المرأة تكون على قدر المسؤولية، الرجل يكون على قدر المسؤولية، الشاب أريده رجلا، أريده بطلا، لا أريد أشباه الرجال ولا أريد ربات البيوت والحجال، أريد رجلا حقيقيا. المرأة أريد منها أن تكون كالأرض الطاهرة، بمعنى أن تتمخض عن الأبطال، عن الرجال، عن أمثال صلاح الدين الأيوبي، حتى نستعيد العزة والمجد بإذن الله جل وعلا. خلاص المسألة، البرنامج ده أنه يعني الوقت قصير جدا، وأبشركم يعني أكبر يعني صحيفة يابانية بعثت الشباب يابانيين كانوا بيحاوروني ومعهم مترجمين قبل الحلقة هذه وقبل الحافظ وبعد الحافظ، وده اللي أخرني شوية على الحلقة يعني لحظات، على أساس السلفية، لأن واخدين صورة في اليابان عن السلفية مش كما ينبغي، ودي جريدة بتوزع في العالم، والحمد لله وضحت الصورة كما ينبغي. وأسأل الله أن يعز الإسلام وأهله، وسامحونا وجزاكم الله خير الجزاء. وبذكر الكل بخطبة الجمعة بتاعتي، هي غاية في الأهمية في الجمعية الشرعية بالمنصورة، في الجمعية الشرعية بالمنصورة. وبركة